رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة آل عمران في الآية 96: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. أضاف المولى جل وعلا البيت إلى نفسه في القرآن كما في قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. كذلك في آيتين في سورة الحج الآية 26: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بس من باب الإشارة أنه في كل من الآيتين ابتدأ المولى بالطائفين، وفي هذا إشارة إلى استحباب الطواف على بقية العبادات حول بيت الله الحرام. أخرى أضاف البيت للناس كما في الآية المتقدمة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ثالثة أطلق لفظ البيت من دون إضافة كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في سورة آل عمران الآية 97، وكما في قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، في سورة قريش. طبعا المراد بالبيت هو نفس الكعبة المشرفة وليس المسجد أعزه الله. أما أن المراد بالبيت هو نفس الكعبة كما في قوله تعالى في سورة المائدة في الآية 97 قال الله جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام. ورق البيت الحرام هو بدل كل من كل أو بيان حسب إذا ما نحكي نحن، وهذا بيكشف على أن الكعبة هي البيت والبيت هو الكعبة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وصفت هذه الكعبة في الكتاب بأنها حرام كما في الآية المتقدمة: جعل الله الكعبة البيت الحرام، وكما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، في سورة إبراهيم الآية 67. المراد حينئذ بالحرام أو بالمحرم بأنه آمن كما في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، في سورة البقرة الآية 125. هذا البيت وصف في القرآن بأنه البيت العتيق كما في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، في سورة الحج الآية 29. وكذلك كما في قوله تعالى: لكم فيها، أي في الشعائر، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، في سورة الحج الآية 33. بالواقع إضافة البيت في القرآن إلى المولى جل وعلا، هذه الإضافة هي إضافة تشريفية، أي أنه يشرف البيت عند إضافته لله. كذلك أضاف أشهر الحرم التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم الحرام، أضافها إلى نفسه. كذلك أضاف من الأشخاص الأنبياء، فجعل إبراهيم خليل الله وموسى كليم الله وعيسى روح الله والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حبيبه.
صل على محمد وآل محمد.
أما توصيف البيت بأنه عتيق وصف لأنه هو البيت الوحيد الذي كان موجودا ما قبل الطوفان وبقي إلى بعد طوفان نوح. طبعا الأخبار مختلفة أن الماء الذي كان في زمن الطوفان هل وصل إلى حدود الحرم، والحرم أوسع من المسجد الحرام، أو وصل إلى حدود الشاذوران اللي هو أساس الكعب المائل الذي انشاف من جهة الركن الذي فيه الحجر. هذا من جهة. من جهة ثانية كما قلنا بأنه وصف بالبيت الحرام لأنه آمن هذا البيت ولازم أمنه، أن من دخله كان آمنا. معنى الأمن للداخل إلى هذا البيت أن الإنسان لو كان عليه جنيه أو كان عليه قفاص ودخل البيت الحرام لا يجوز حينئذ إجراء الحد عليه داخل البيت، لا يجوز إخراجه أهرم غاية ما يمكن أن يضيق عليه في الأكل والشرب حتى يخرج مختارا من داخل البيت. بل المولى جل وعلا لأن هذا البيت جعل الحرم بتمامه آمنا، حرم فيه الصيد، حرم فيه قلع الزرع، حرم فيه القتل والقتال في داخل الحرم بتمامه. هذا البيت سمي بالكعبة، لفظ الكعبة مشتق من الكعب، والكعب لغة بمعنى البروز. سمي البيت كعبة لأنه بارز في قبال البيت المعمور الموجود، هذا البيت المعمور في السماء الرابعة. سمي البيت بالكعبة لبروزه لأنه بارز في قبال العرش، والعرش موجود فوق السماء السابعة. هذا البيت هو أول بيت وضع للناس كما في الآية التي ابتدأنا بها الكلام. ليس المراد بأنه هو أول بيت للسكنى وضع للناس، وإنما هو أول بيت وضع للناس للعبادة. هذا من جهة ثالثة. من جهة الرابعة، هذا البيت من تحته مادة الأرض، من تحته تم ابتداء دحو الأرض. الأرض بالأساس كانت ماء، ثم فيما بعد مادت بمعنى أنها صارت ترابا وصعيدا. ابتداء صعيدها وابتداء ترابها كان أولا تحت، كان أولا في أرض الكعبة، ثم ابتدأ هذا الميدان وهذا الدحو من الكعبة إلى جميع أنحاء الأرض. طلب الله جل وعلا من الناس زيارة البيت باعتبار أن من زار البيت زار الله جل جلاله. لذلك المولى جل وعلا أوجب على الناس حج البيت أو حج البيت. ولذلك الآية في المتقدم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا يحسن الإشارة شيئا ما عن بعض مفاهيم الحج، خصوصا أنه نحن ما زلنا في أجواء شهر الحج. صحيح أن الحج هو واجب عبادي، وصحيح أن الحج طبعا الواجب العبادي هو الواجب المتوقف صحته على قصد التقصد، وصحيح أن هذا الواجب العبادي بحسب المطلق منقسم إلى واجب بدني كالصلاة والصوم، وواجب مالي كالخمس والزكاة، وإلى واجب مشترك من الأفعال البدنية والأفعال المالية، وهو منحصر في الحج. فالحج هو واجب مشترك فيه أفعال بدنية كالطواف والسعي والوقوف في العرفات أو في المزدلفة، وأيضا فيه واجبات مالية كالهدي وغيره. أيضا صحيح أن الواجب العبادي بحسب المطلق منقسم إلى وجودي وعدمي. الوجودي هو أفعال وجودية مثل الصلاة مثل الزكاة مثل الخمس، العدمي هو تروك، ولا أنت ما فيك تحقق مطلق العدم مش تحت ايدك انت عالم التكوين حتى توجد وتقدم، انت تحت ايدك الامور النسبيه، يعني فيك تقدم شيء، فاذا فيك تقدم وجود، بس الا انه وجود محدد، هذا بيسموه حينئذ عدم نسبي. هذا العدم النسبي فيك انت تعدم الاشياء الموجوده خارجا، فيك تعدم انه شيء ممكن تتحرك لإله تعمل عمل ما فهو وجود لهذا الفعل، وفيك انك والله انك تعدم ان لا تاتي بهذا الفعل، فكذلك بسموه عدم، الا انه عدم في الافعال وعدم حينئذ نسبي. بتلاحظ الواجب العبادي في الامور الوجوديه الافعاليه الصلاه، في الوجود في الامور العدميه التركية، تروك الأفعال الصوم، في الحج جامع بين الأمور الوجودية والأمور العدمية، في الأمور الوجودية كما قلنا الطواف والسعي وغيره، في الأمور العدمية اللي هي تروك حينئذ التي تترتب على الإنسان المحجب. بالواقع الحج هو من أعظم شعائر الله جل وعلا، ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله، أولا لما فيه من إذلال النفس وإتعاب البدن، اثنين لما فيه من هجران الأهل والتغرب عن الوطن، ثالثة لما فيه من رفض العادات وترك الملذات والشهوات، رابعة لما فيه من المنفرات، لما أنت بتحج بتنام على الأرض بتتوسخ بتكون أشعث بتكون أغبر، يحرم عليك الطيب، يحرم عليك النظر في المرآة، ففي أشياء كثيرة من المنفرات في لباسك في بدنك في عاداتك في مأكلك في مشربك، كل ذلك تقبل عليه وأنت راض، تتقرب إلى الله بذلك ولا تريد إلا ثوابه. لما فيه من المنفرات ولما فيه من إنفاق المال، الحج بالدقة إذا بتنظر لإله بتلاقي إنه هو رياضة نفسية وطاعة مالية وعبادة بدنية، هذه العبادة البدنية هي قولية وفعلية ووجودية وعدمية، فكل فنون الطاعات اجتمعت في الحج، ولم تجتمع كل هذه الفنون في غير الحج على الإطلاق. بالواقع الحج لهذه العظم اللي له ورد الحث الكثير عليه، ففي النبوي أن الحج هو أحد الجهادين، في نبوي ثان ليس شيء أفضل من الحج إلا الصلاة، في صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام الحاج على ثلاثة أصناف، صنف يعتق من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه، وصنف يحفظ في أهله وماله وهو أدنى ما يرجع به الحج. لعظمة الحج كان تركه مع الاستطاعة موجبا للكفر، والدليل الآية صريح، يقول المولى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، أي ومن استطاع ولم يحج فهو كافر، ومن كفر فعليه كفره، لمن؟ لأن الله غني عن العالمين، بتصير معنى الآية بهذا الشكل. لذلك ورد في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك أخ وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام. في صحيح آخر عن أبي عبد الله عليه السلام من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا. لما في الحج من مشقة ما كتب امتثاله على نحو التعدد كما كان امتثال الصلاة والصوم متعدد، ومن هنا الحكمة بتلاقي انه في ايات التشريع لم يشرع لم يذكر المولى آية تشريع الحج الا مرة واحدة في سورة آل عمران، اشارة الى ان امتثاله لا يكون الا مرة في العمر بخلاف ايات الصلاة فقد كررت، لان امتثال الصلاة في حياة المرء حينئذ مكرر. لما في الحج من مشقة كتب في العمر مرة وذكر تشريعه في الكتاب مرة في سورة آل عمران. لذلك ورد في خبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك، لأن الله وضع الفرائض على أدنى القوة مش على أوسط القوة أو على أعلى. لما في الحج من الأجر العظيم كان تعدده بالواقع موجبا لتضاعف الثواب، ففي خبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ود من في القبور، والإنسان الميت ما تتصور أنه فاقد الشعور، الموت هو حقيقة قطع الانفصال، انفصال الروح عن البدن، البدن مثل الثوب انت بتلبسه بتكبه بتحطه بالغزال بس بتضل حياتك فروح، الروح تتعلق ببدن يماثل هذا البدن الترابي، هذا البدن المماثل مش بدن تطرأ عليه احكام الحركة الدنيوية من زمان ومكان وانه بيجوع وبيعطش وغير ذلك. لذلك انت بتلاقي بالمنام انه جدك اللي توفى قبل 10 سنين بتشوفه بالمنام بنفس الجسم اللي كان فيه بزمان حياته، انت بالواقع عم تشوفه ببدنه المثالي مش ببدنه الترابي، بدن الترابي اودع في القبر وتحللت ازاي. ما دامت الروح قائمه ما بتفنى الروح الا عند النفخه الاولى في الصور، ما دامت الروح قائمه وعم تدخل عليهم ثواب اعمالهم فعندهم امكانيه التمني. لذا ورد في الخبر ود من في القبور لو ان له حجة واحدة بالدنيا وما فيها. ايضا ورد على صعيد ثواب الحج او على صعيد ثواب تعداد الحج مرسل الصدوق عن الامام الصادق من حج حجة الاسلام فقد حل عقدة من النار من عنقه، من حج حجتين لم يزل في خير حتى يموت، من حج 3 حجج متوالية 3 سنين ورا بعض ثم حج او لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج، يكتب عند الله انه مدمن الحج. خبر اخر من حج 3 حجج لم يصبه فقر ابدا. خبر الرابع سئل الامام الصادق عن من حج 4 حجج ما له من الثواب، قال يا منصور من حج 4 حجج لم تصبه ضغطة القبر ابدا. خبر خامس خبر الحضرمي قلت لابي عبد الله فالمنى الامي فالمنى 5 حجج انه هو بيتمنى ان يحج 5 حجج، قال عليه السلام من حج 5 حجج لم يعذبه الله أبدا. خبر آخر عنه عليه السلام من حج 10 حجج هوليك لم يعذبه، يعني بيحاسبك بس بالأخير بيعفي عنك، من حج 10 حجج لم يحاسبه الله أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما بيحاسبك بس انت عم شايف جهنم وشايف النار. بالخبر الاخر من حج 20 حجة لم يرى جهنم ولم يسمع شريقها ولا زفيرها. في خبر اخر عن امير المؤمنين وقد نظر الى قطار جمال للحجيج، قطار الجمال كانوا سابقا يسافروا على الجمال لما هي سفينة الصحراء وكانوا يركبوا الجمل بذيل الاخر، فقال عليه السلام لا ترفعوا هذه الجمال لا ترفعوا خفا إلا كتبت لهم حسدة ولا تضع خفا إلا محيت عنهم سيئة، وإذا قضوا مناسكهم قيل لهم بنيتم بناء فلا تهدموه وكفيتم ما مضى، إن كل شيء من حياتكم من ذنوب راح فأحسنوا فيما تستطيعون. هذا من ناحية الثواب الوارد في الحج. هذا من جهة ثانية، من جهة ثالثة، بالواقع إذا بتجي تعمل مقايسة بين الحج في الشريعة الإسلامية والحج في بقية الأديان، بتلاقي إنه عند الحج في بقية الأديان العوبي. إذا بتطلع أنت بالحج عند النصارى أو عند اليهود، خلاصة الحج في بقية الأديان هو الذهاب إلى زيارة قبور القديسين والتبرك بآثار. النصراني لما بيجي على بيت المقدس أو على بيت لحم بيسموه هذا المجيء حج. شو بيعمل هو بيت لحم؟ بيزور محل ولادة المسيح. بيجي على بيت المقدس بيزور كنيسة القيامة، بيزور الآثار، بيزور الأمكن التي مر فيها المسيح على نبينا وآله وعليه. هل هذا بالواقع يسمى أنه حج لله جل وعلا وأنت تتبرك بآثار القديسين والصالحين من عباده؟ عند اليهود بيجوا على حائط المكة وبتشوفهم مثل المعزة له هيك قرنطين شعر على اليمين والشمال، بيدمش كتاب بلشي هز. تعرف شو في تحت حائط المكة؟ في قبور الأنبياء. بيجي بيتبرك بحائط المكة، يعني عم يتبرك هو بقبور القديسين ليس إلا. أما الحج في الشريعة الإسلامية، الحج مش هو التبرك بآثار القديسين وزيارة القديسين، الحج هو زيارة الله جل وعلا. لذلك ورد في الخبر، سئل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في عيون أخبار الرضا الثاني، خبر طويل جدا والخبر مروي عن الفضل، صار يسأله عن الأشياء، عن علة استلام الحجر وعلة وضع البيت وعلة فضل الحج. من جمل سؤال الإمام وعلة الحج السبب، وعلة الحج الوفادة إلى الله تعالى، أن تفد على الله، أن تزور الله، الوفادة إلى الله تعالى وطلب الزيادة والخروج من كل ما اقترف، وليكون تائبا مما مضى مستأنفا لما يستقبل من حاجة. بالواقع بالنسبة إلى الحج، الله جل وعلا جعل الحج بزيارة بيته بتكون أنت زرت، جعل الحج في مكة، غالبنا رايح على مكة شيء. مكة بالضبط هي أضيق واد خلقه الله، لما تطلع فيها هي ثلاث جوانب، ما إلى فتحة في أرض من تحت. من ناحية الضيق هي أضيق واد، من ناحية المسلك لإلى مسلك أوعر المسالك على الإطلاق. ما تتطلعش هلا بطريق الزفت، بس إذا بتتطلع بالسابق لما كانوا بدهم يدخلوا إلى مكة، جبالها كلها صخور، والوصول إلى بطن الوادي مما لا شك فيه متوقف على وعورة المسلك، وعورة الطريق. بالإضافة إلى ذلك أنه محاصب الصحراء من كل الجهات، ما فيها عيون، ما فيها يا نبي على الإطلاق إلا ماء زمزم، وماء زمزم مالش. الله كان قادر يجعل بيته في أشرف، في أحسن مكان، مش في أشرف، في أحسن مكان من ناحية السعة. وهلأ لش النصارى لما بيبنوا كنائسهم تطلع أنت من مرة أخرى، ما بيبنوا إلا الأمكن عالي، وبيكون رحب في سعة، وديما بيركزوا على الخضار، لأن هي أمور كليتي محبوبة لدى النفس، فيريدون أن يصلوا إلى النفس من خلال أمور خارجية. لو تطلع الكنيسة بتنشرح، ترتاح، بتخسر هالراحة والانشراح، نشأة من الصلاة، نشأة من الموسيقى وغناية فيروز، هي بالواقع نشأة لا من أمور تانية جانبية ما إلها خصة فيها لا الصلاة ولا ما هي الكنيسة. حينئذ كان قادر المولى يجعل بيته في مكان مرتفع، سهل المنال، سهل الوصول، حوله بساتين، حوله أنهار، حوله حينئذ كل الأمور الراحة. بس إذا جعلوا في هذا المكان ما عاد بتتمحض، ما عاد بيتمحض الإخلاص بقصد بيت الله جل وعلا. بطلع يقول لك يا خي أنا بروح زيارة وسياحة، مع الأسف مثل هلا صار الحج بقيت الزمن صار الزيارة والسياحة والتجارة. لذلك في الخبر في الخطبة خطبة القاصعة لأمير المؤمنين رقم 192 في نهج البلاغة بل ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم. هذا المتوهم أن الحج شرع من زمان إبراهيم غلط. الحج من زمان آدم وليس من زمان إبراهيم. من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم اختبر الأولين بأحجار لم يبكي أحجار شو البل بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجرا وأقل نتائق الأرض مدرا وأضيق بطون الأودية قدسا بين جبال خشنة ورمال دميثة وعيون وشلة مياهها قليل وقرى منقطعة لا يزكو بها خف ولا حافر ولا ظل. ثم أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه أن يتوجهوا نحو هذا البيت بالمسير فصار مثابة لمنتجع أسفارهم وغاية لملقى رحالهم تهي إليه ثمار الأفئدة من مثاوي اصطفار سحيقة ومهاوي فجاج عميقة إلى أن يقول حتى يهز ليش طلب منهم الذهاب شوفهم حتى يهز مناكبهم ذللا يهللون لله حول البيت ويرملون يمشوا في الخطى سريعة ويرملون على أقدامهم شعثا غبرا له قد نبذوا السرابيل وراء ظهوره وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم ابتلاء عظيما وامتحانا شديدا واختبارا مبينا وتمحيصا بليغا جعله الله سببا لرحمته ووصلة إلى جنة. محل الشهد بيقول ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار وسهل وقرار جم الأشجار داني الثمار ملتف البنى متصل القرى بين برة سمراء الحنطة يعني سهول كل حنطة وروضة خضراء وأرياف محدقة وعراس مغدقة ورياض ناضرة وطرق عامرة. لو عمل هيك لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلد. ما عاش فيه مشقة لما ما عاش ما فيه مشقة فبقل حينئذ السواد. طبعا كلنا ان شاء الله الله يوفقنا للحج اللي حج وما حجش الا انه وارد في الاخبار خاصة الا بعد فرمانات الى مجمع الدول الاسلامية انه على الالف واحد وارد في الاخبار انه قادر الواحد يروح على الحج في كل سنة بس بده اعمال. من جملة الاعمال كما ورد في الخبر من قرأ سورة الحج في كل ثلاثة ايام لم تخرج سنته حتى يخرج الى بيت الله الحرام وان مات في سفره دخل الجنة. قلت يا ابن بنت رسول الله وان كان مخالفا يعني مش على ولاية امير المؤمنين قال لا يخفف عنه بعض ما هو فيه. عن ابي عبد الله عليه السلام قال من قرأ سورة عما يتساءلون في كل يوم لم تخرج سنته حتى يزور بيت الله الحرام ان شاء الله تعالى. في خبر ثالث عن ابي عبد الله عليه السلام من قال ما شاء الله الف مرة دفعة واحدة في مجلس واحد رزقه الله الحج من عامه فإن لم يرزق أخره الله في أخر الله في عمره حتى يرزق الحج. هذا من ناحية الأذكار. هلا كلنا نرجع على الحج كلنا نرجع من الحج وبعض ما بيقبل إذا ما قلت له والله حج. كل واحد منا بيعرف إذا حج مقبول أو غير مقبول. الحج لما أنت بتأدي من جهة الحج ليش صعب مثل ما يصورون المعرفين وثلاث ارباع تجار؟ الحج معلق من اجزاء كثير بس له ركنين فقط. يضبط بيضبط الحج كله كيف ما جبته، كيف ما جبت اجزير وجاهلا جاهلا ناسيا لم تكن عالما متعمدا بالترك وجبت هالركنين بقيت الحج كله بيضبط. شو الركنين؟ هو الكون في عرفة والكون في المزدلفة. الكون هو يكون جسمك واعي، مش شرط يكون ما بين الزوال الى المغرب، ولو لحظة بعرفة ولو لحظة في المزدلفة صح بصح. وكل شيء اخر صارت على اليمين صارت على الشمال بوسوستك بوسوستك المعرف بتجارة الحواليك كله بيضبط اذا جبت انين من الوقوفين في الموقفين في عرفات والمسلم.
الله على محمد وعلى محمد.
الله على محمد وعلى محمد.
صحيح ان الواحد لازم يتعلم بس افضل انه كان جاهل وضبط تسمعه من هون ومن هون كله بيضبط، كله ممكن تضبيطه وبصح مش هون. هلا افرض انت رحت على المصدر من مال عم يعمل، رحت على المصدر وجيبوك على المتر وضبطت الحج بس المضاع على المصدر المضاع على القبول. طيب شو قبول العمل؟ قبول الحج بالواقع ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. انت لما تجيب حج صحيح بيضبط عنك العقاب، بس كل المتقدم من ثواب ما بتجيبه، بتجيب الثواب تبعا للقبول. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله آية قبول الحج هي ترك ما كان عليه العبد مقيما من الذنوب. إذا رجع الحج منشارا حج مش مقبول، غلط وأسقط العقاب، بس إذا رجع ناوي يترك كل الذنوب اللي كان فيها هذه آية قبول الحج، وبه بيعرف إنه حج مقبول أو غير مقبول. لذلك لأنه إذا قبل فيستحب أنك تزور، يستحب أنك تصاف، يستحب أنك تقبل بين عينيه لأنه وضع جبهته، يستحب تقبله بعينه للنظر إلى الكعبة، يستحب تقبله بفمه لأنه قبل الحجر. بس إذا كان حجه مش مقبول وانت عارفه كيف راح مش مستحب زيارته على الإطلاق. في الخبر الحج لا يزال عليه نور الحج ما لم يزل. صحيح انه الحج بس حج وكان حج صحيح لا يكتب عليه الذنوب اربعة اشهر وفي خبر 40 يوم وفي خبر 14، بس ما لم يأتي بكبيرة. بالله عليك هني من هنا عم يكبوها هني قبل ما يخلص الحج عم يخلوها بأرض. اذا ضمطت منه من منا بيكبوها بمكة بالسباب والعياط وسوء الخلق وغير ذلك. الحج لا يزال عليه نور الحج ما لم يذنب. خبرتني قال علي بن الحسين عليهما السلام بادروا بالسلام على الحاج والمعتمر ومصافحته من قبل ان تخالطهم الذنوب. ما انت اذا شعرفه جاي ومغمس بالذنب بعد تدعي افرح تزوره. نعم اذا انت عارفه انه بعده حافظ عليها فيستحب حينئذ الزور واحد. ويستحب كما ورد في الخبر العلوي اذا قدم اخوك من مكة فقبل بين عينيه وفاء فمه الذي قبل به الحجر الاسود الذي قبله رسول الله صلى الله عليه واله والعين اي وقبل العين التي نظر بها الى بيت الله وقبل موضع سجوده ووجهه واذا هنيتموه فقولوا قبل الله نسكك ورحم سعيك واخلف عليك نفقتك ولا جعلك اخر عهده ببيته الحرام. صحيح ان الحج كيفما كان بيغفر الذنوب كيفما كان لانه بالواقع الحج له اثران، له اثر وضعي وله اثر تكليفي. من الاثار الوضعية اول بيخلف لك النفقة شو ما كان، من الاثار الوضعية الله بيحفظك في مالك ونفسك واهلك شو ما كانت في ذلك شو ما كان،
مهم انك وقت الحج هولي بتحصلنا على المسحب. كذلك مجموعة الامور الله بيغفرك بمجرد ما تكون بعرفة الله بيغفرك. طبعا نحن قلنا سابقا بديك بلا سيارة لانه من عرفة لهم انه ضل على ما هو عليه او لا هنا كان حكي نفسك. بالنسبة الى عرفة سأل ابا عبد الله عليه السلام رجلا وهو في المسجد الحرام من اعظم الناس نزرة؟ قال عليه السلام من يقف بهذين الموقفين عرفة والمزدلفة وسعى بين هذين الجبلين المروة والصفا ثم طاف بهذا البيت وصلى خلف مقام ابراهيم ثم قال في نفسه او ظن ان الله لم يغفر له فهو اعظم الناس نزرة. في خبر اخر عن امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه واله لما حج حجة الوداع وقف بعرفة واقبل على الناس بوجهه وقال مرحبا بوفد الله ثلاث مرات الذين اذا سألوا ماتوا وتخلف نفقاتهم ويجعل لهم في الاخرة بكل درهم الف من الحسنات ثم قال ايها الناس الا ابشركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال انه اذا كانت هذه العشية باها الله باهل هذا الموقف الملائكة فيقول يا ملائكتي انظروا الى عبادي وامائي اتوني من اطراف الارض شعوثا غبر هل تعلمون ما يسألون؟ فتقول الملائكة وما يسألون؟ فيقولون ربنا يسألونك المغفرة فيقول اشهدكم اني قد غفرت لهم فانصرفوا من موقف فانصرفوا من موقفهم مغفورا لهم ما قد سلف من ذنوبهم. طبعا الحج يراد به الاخلاص لانه مثل بقية الواجبات اما انه اهل يروح للسمعة والرياء كأنه ماذا. لذلك قال الله جل وعلا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين في سورة البين الآية الخامسة. لكن ورد في اخر الزمان في النبوي يأتي على الناس زمان يكون حج الملوك فيه نزهة وحج الاغنياء تجارة وحج المساكين مساءلة انه ما فيش الا. لذلك ورد في سورة يوسف الآية 106 وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أثبت لهم الإيمان والشرك معا. مش معقول يكون الشرك على صعيد العقيدة لأنه حكم به منهم فقط عن الشرك هو دون العقيدة يعني في العمل الشرك في العمل هو في الرياض. لذا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذا ورد في الخبر الصادقين من حج يريد به الله بدك تقصد بالحج وجه الله ولا يريد به رياء ولا سمعة غفر الله له البتة. بيبقى فقط من باب الإشارة انه وارد عندنا كثير انه بيقولوا انه امير انه الامام زين العابدين قال ما اكثر الحجيجة واعظم الضجيج وما اكثر الحجيجة ما اكثر الضجيجة واقل الحجيج ما حججت الا انا وناقتي ورجل من البصرة. بالواقع هذا القول الامام زين العابدين ليس في محل. من ناحية الزايد هو المراد انه هذا الرجل هو عبد الله بن المبارك وهذا انسان ناصبي لا يعقل ان يكون الامام قال هذا القول في حق هذا الناصبي. اثنين الناقه بالواقع مش ممكن انه تحج. كلمة ورد خبر ما اكثر عن الامام صلوات الله وسلامه عليه ما اكثر الضجيج واقل الحجيج. خبر ثاني انه ابو بصير قال ما اكثر الحجيج واعظم الضجيج رد عليه الامام الباقر عليه السلام قال ما اكثر الضجيج واقل الحجيج. هذا كلمة هو ورد حينئذ في اخبارنا. نحن عرجنا بالواقع على موضوع الحج من باب المناسبة من جهة ومن باب بيان ان الحج المراد به هو قصد البيت ومن يقصد البيت فكأنه فهو قد قصد الله جل وعلا. على هذا البيت انه حرم الحرم مش جي انه بالواقع انه البيت في وسط الحرم هيك بالضبط. لا الحرم من جهات مختلفة من جهة واسع من جهة ضيق اضيق جهة على البيت من ناحية المزدلفة اضيق جهة باب الحرم لكل شيء باب، باب الحرم مزدلف. لما كان باب الحرم مزدلف مثل القبر، القبر بابه من ناحية قدم الميت، لذلك يستحق إذا بتفتح على القبر لحتى تستقبل الميت وتنزله، لما بتطلع دائما يستحق أن تطلع من ناحية الباب، لما بتزور الميت تقرأ له الفتحة مش من ناحية رأسه، من ناحية باب القبر، من ناحية رجليه، لأنه من ناحية رجلين هو باب القبر. الحرم له باب، باب المزدلف. طيب إذا كان المزدلف في حقيقة الحج شو؟ حقيقة الحج أنه أنت في رحاب الله بتنزع ثيابك، تطلع توقف بعرفة، عرفة مش من الحرم، مش من الحرم أبدا، توقف أمام الباب، والحرم كله حرم الله، توقف أمام الحرم تطلب من الله جل وعلا المغفرة والاستغفار قبل الدخول، ثم توقف بالمزدلفة توقف عند الباب، ثم لما تدخل تدخل إلى منى أول الحرم، تدخل قبل ما تقصد المولى جل وعلا بقصد البيت عند الطواف، بتقدم القربان، تحلق، ترمي الجمرات، كل إشارة إنك تركت الدنيا وتركت زينتها من جهة، رميت الجمرات بمعنى إنك أكبرت عن عبادة الشيطان، ثم تأتي إلى البيت تطوف طواف الحج، بطواف الحج هو قصد زيارة الله جل وعلا، هذا الطواف. هذه هي كل حقيقة. على كل المولى جل وعلا جعل قصد البيت، جعل قصده بقصد البيت، وقالنا انه هذا الحج وما اشرت اليه. كذلك الله جل وعلا رتب على هذا البيت اثر من قصد خراب البيت، بس فيه يقصد الله بتصم ظهره قبل ما يصلي البيت. والدليل على ذلك قصة أبرهام في سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ما وصل أبرهام للبيت، ما هدوا الحجر منه بعد بالمغامس خارج الحرم، والله بعثه الطلح حينئذ ورماه هو وجنده انتهى. طيب ان قلت ما ابن الحجاج هد الكعبة والله ما رمى، بقول لك الله رح تعرف السبب. من قصد خراب البيت او هدمه الله بتصم ظهره بمجرد ما يسعى قبل ما يوصل، وهذه من الامور التي تتكفل الله بها. من جملة الامور المترتبة على البيت ان الله عقد على نفسه الى يوم القيامة انه كل من يشاور هذا البيت الله بيصبر، الله بيتكفل له برزقه. مين بيتكفل برزق اهل مكة؟ وايضا لا يمكن لجبار ان يدخل مكة ظالما، حتى سفيان. سفيان بيستبيح المدينة بس ما فيه يستبيح مكة، بس يطلع من المدينة الله بيخسف في الارض وبيخلي حدا من جيشه لانه قصد مكة لسوء، لذلك مكة لا يمكن ان يدخل اليها سوء حتى في اخر الزمان الى يوم القيامة. لذلك المولى منى، لذلك المولى جل وعلا منى على قريش لما كانت تستنكر على النبي دعوة للتوحيد بقوله تعالى لإلاف قريش إلافي، انه انا عملت لكم إلفي بين الناس، إلفي الى اليمن تروح تعملوا تجارة، وإلفي الى الشام تروح تعملوا تجارة، رحلة الشتاء والصيف. بالواقع الاثار انا ذكرت عن البيت كلها مستقاه من الاخبار، سنذكر لكل اثر خبرا حتى ما نطولش. في الخبر عن ابي عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه واله ان الله عز وجل اختار من كل شيء شيئا، اختار من الارض مكه، واختار من مكة المسجد، واختار من المسجد الموضع الذي فيه الكعبة، اختار ان نسبها اليه الى من الارض. في خبر ثاني عن الامام الصادق ما خلق الله تبارك وتعالى بقعة في الارض احب اليه من الكعبة، ولا أكرم على الله عز وجل منها. لها للكعبة حرم الله الأشهر الحرم في كتابه يوم خلق السماوات والأرض. في خبر ثالث إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا. في خبر رابع عن الإمام الصادق لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة. بتعرف إذا كل الناس ضغطوا على الحج يجب على الحاكم الشرعي إنه يسوق بعض الناس جبرا، وإذا ما في عنده سلطة يجب يدفع مال ويستأجر ناس حتى لا يخلى البيت من طائف أو قائم أو راكع أو ساجد. لذلك عن أبي جعفر الباقر في الخبر عن سدير ذكرت لأبي جعفر الباقر البيت فقال لو عطلوه سنة واحدة لم يناظر، يعني بس يتعطل البيت سنة الله بينزل العذاب على الأرض. في خبر ثالث عن أمير المؤمنين في وصيته عند وفاته مذكورة في نهج البلاغة بيقول الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيت فإنه إن ترك لم تناظر، بس يترك البيت ينزل العذاب حينئذ على الأرض. أيضا من جملة الأخبار جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه عن أشياء، فكان فيما سألوه عنه أن قال له أحدهم لأي شيء سميت الكعبة كعبة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله لأنها وسط الدنيا، هي وسط الدنيا بالضبط. في خبر ثاني عن الإمام الصادق سئل لما سميت الكعبة كعبة؟ قال لأنها مربعة. قال ولما قيل له ولما صارت مربعة؟ قال لأنها بحذاء البيت المعمور وهو مربع. قيل له ولما صار البيت المعمور مربعا؟ قال لأنه بحذاء العرش وهو مربع. قيل له ولما صار العرش مربعا؟ قال لأن الكلمات التي بني عليها الإسلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. في خبر آخر عن الإمام الباقر عليه السلام خبر طويل منه بيقول غير هذا البيت فإنه لا يسكنه أحد ولا رب له إلا الله، إن الله خلقه قبل الخلق ثم خلق الله الأرض من بعده فدحاها من تحته، إنه أول شيء استقر في الأرض هو أرض البيت بعدين دحي في الأرض من تحت. لذلك في الخبر عن إمام الرضا ليلة 25 من ذو القعدة دحيت الأرض من تحت الكعبة فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام 60 شهرا. في خبر آخر بالنسبة للبيت العتيق عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق، أعتق من الغرق يعني غرق الطوفان. في خبر ثاني عن إمام الصادق إن الله عز وجل أغرق الأرض كلها، هلا بعضهم بيقول إنه طوفان نوح اللي عملوا أبحار وأدلة يعني على ذلك، إنه الطوفان بس كان بأرض العراق، إنه نوح كان بالعراق وكان الطوفان بس بأرض العراق وما في داعي الله يغرق بقية اليابسة، بس ما شايفه الأخبار. إن الله عز وجل أغرق الأرض كلها يوم نوح إلا البيت، فيومئذ سمي العتيق لأنه أعتق يومئذ من الغرق. من جملة الأخبار قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مكة حرم الله والمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله والكوفة حرمي، حرم أمير المؤمنين لا يريدها جبار بحادثة إلا قسمه الله. أيضا من جملة الأخبار في تفسير قوله تعالى ومن يعظم حرمات الله، شوف الحرمات شو هي والآية موجودة في سورة الحج الآية 26، قال الإمام الباقر هي ثلاث حرمات واجبة فمن قطع حرمة فقد أشرك بالله. شو هي انتهاك حرمة الله في بيته الحرام، الحرمة الأولى. الثانية تعطيل الكتاب والعمل بغيره، كتاب الله. اثنين، الثالثة قطيعة ما أوجب الله من فرض مودتنا وطاعتنا أهل البيت. من جملة ما رتب عليها من الحروب، من جملة ما رتب عليها من الأثار، كان الأثر للحدث في ليخ الكعبة غير الأثر للحدث في المسجد، يعني كل مسجد حرام. لذا في الخبر عن الإمام الصادق قلت لأبي عبد الله الصادق: ما تقول في من أحدث في المسجد الحرام متعمدا أبال أو غوط؟ قال: يضرب رأسه ضربا شديدا. قلت: ما تقول في من أحدث في الكعبة متعمدا؟ قال: يقتل. الحكم غير حكم من أحدث داخل المسجد. في الخبر عن الإمام الرضا قال: وإنما أراد أصحاب الفيل هدم الكعبة. شوف التعبير، فعاقبهم الله بإرادتهم قبل فعلهم، قبل ما يفعل الهدم الله عاقب. في خبر آخر بيقول الإمام الرضا بيقول: وإنما لم يجري على الحجاج ما جرى على أصحاب الفيل. لا، قال: لأن قصد الحجاج لم يكن إلى هدم الكعبة، وإنما كان قصده إلى ابن الزبير. هو بيت ابن الزبير ما بده يهدم الكعبة، ابن الزبير المعاند التجأ للكعبة. بيقول: وكان ابن الزبير ضدا لصاحب الحق لأمير المؤمنين، فلما استشار بالكعبة أراد الله أن يبين للناس أنه لم يجر ابن الزبير. عشان هيك الله ما موت الحجاج، ليفرج الناس انه طيب ما انا موت جيش طويل عريض، لما مش انه هدوا الكعبة، لما وصلوا المغامس وارادوا ان يهدموا الكعبة انا موتهم. ثم الحجاج ركب منجنيق وعاد هدوا الكعبة، ما عدلت تركها تركوا لا، لما عم يهدوا الكعبة ما كان قصده الهد، كان قصده يجوا ابن الزبير، بس الله بده يبين انه ابن الزبير اخبث من الحجاج، واذا ما استجار فيه بس انا ما اجرته، لذلك ما انزل العذاب على الحجاج. فلما استجار بالكعبة اراد الله ان يبين للناس انه لم يشره، فامهل من هدمها عليه على ابن الزبير. هذا ما اردنا بيانه بالواقع في بيت الله. طبعا الكلام هو في الفضائل الاميرية صلوات الله وسلامه عليه. بعد الكلام عن الفضائل الفكرية والفضائل النفسية والجسدية، لابد أن نشرح في الفضائل الخارجية. قلنا أن الفضائل هي على أربعة قسم. قلنا أن الفضائل الخارجية على قسمين: إما ما للأمير، إما ما للأمير من علاقة به من ناحية الأبوين، أو ما به علاقة بالأمير من ناحية زوجته سيدة النساء ومن ناحية أولاده. طبعا لذلك الوقت لأنه صرنا على أبواب محرم ما فينا نفوت بهالبحث، خصوصا إيمان أبو طالب مع أن المعركة بيننا وبين السنة، لابد أن نقتصر على فضيلة هي من الفضائل الخارجية، وهي على فضيلة ولادته دون اسمه، حتى اسمه فضيلة لا سمي عليه فضيلة، من سماه فضيلة، ودون بقية صفات خلقه، خلق أمير المؤمنين له صفات يمتاز بها عن بقية الخلق أجمعين. بالواقع من ناحية ولادته، أولا سنشرع بذكر بعض النصوص عند الشيعة. أفضل نص أو أفضل كتاب تاريخي عند الشيعة من ناحية التشيع هو الإرشاد للشيخ المفيد. الشيخ المفيد في الإرشاد في الجزء الأول صفحة الخامسة بيقول: كنية أبو الحسن ولد بمكة في البيت الحرام. شوف، في البيت الحرام في أشرف بقعة يوم الجمعة، في أشرف يوم، الثالث عشر من رجب. رجب من أشهر الحرم، أشهر الحرم هي أفضل الشهور، سنة 30 من عام الفيل، محل الشهدون، ولم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله تعالى سواه، إكراما من الله تعالى له بذلك وإشلالا لمحله في الطاف.
مولانا علي الأمير المؤمنين صلى على
نفس الكلام قال العلامة في نهج الحق، والكلام كان موجه للسنة. بيقول: وأما حال ولادته فإنه ولد يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة في الكعبة، ولم يولد فيها احد سواه قبله ولا بعده. من ناحية السنة هذا النص في الحاكم النيسابوري، الحاكم النيسابوري انه كل الخبر ترك البخاري ومسلم وهو على شرطهما انه صحيح، ام ذكروا في كتاب اسمه المستدرك. في كتاب المستدرك الجزء الثالث صفحة 483 بيقول تواترت الاخبار ان فاطمة بنت اسد ولدت امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام في جوف الكعبة. ايضا الكنج الشافعي في كتابه كفاية الطالب صفحة 407 بيقول ولد امير المؤمنين علي بن ابي طالب بمكة في بيت الله الحرام ليلة الجمعة لثلاث عشر ليلة سنة من رجب سنة 30 من عام الفيل، ولم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله الحرام سواه اكراما له بذلك واجلالا له لمحله في الطاعه. ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة صفحة 30 بيقول ولد علي بمكة المشرفة بداخل البيت الحرام ولم يولد في بيت الله الحرام قبله احد سواه، وهي فضيلة خصه الله تعالى بها اشلالا له واعلاء لمرتبته واظهارا لكرامته. ايضا احمد بن الفضل الحضرم الشافعي في كتابه وسيلة المآل صفحة 282 بيقول كانت ولادته ولادة امير المؤمنين بالكعبة المشرفة وهو اول من ولد بها ولم يعلم ان غيره ولد بها. نصوص عند السنة كثيرة جدا، راجع الجزء السابع في احقاق الحق ذكر كل المصادر السنية التي ذكرت ولادة امير المؤمنين في جوف الكعبة. طبعا سابقا عرفتم ان نهج الحق رد على واحد ناصري متعصب اسمه الفضل المغوص بهان، لكن الرب بيقول بقول المشهور بين الشيعة ان امير المؤمنين ولد في الكعبة ولم يصححه علماء التواريخ، بل عند اهل التواريخ ان حكيم بن حزام ولد في الكعبة ولم يولد فيها غيره. مش ياسيني عملوا مسابقة في إذاعة سنية بصيدا حطوا انه من الذي ولد في الكعبة، حطوا جواب حكيم بن حزام مش امير المؤمنين. شوف بالضبط شو الموجود عند السنة، موجود هالنص فعند الحاكم في المستدرك اللي هو الجزء الثاني قلنا صفحة 483 في مناقب حكيم عن مصعب بن عبد الله بيقول ان ام عن مصعب أن أم حكيم ولدته في الكعبة ضربها المخاض وهي في جوف الكعبة فولدته فيها وحملت في نطق. قال مصعب ولم يولد قبله ولا بعده في الكعبة أحد، فقال الحاكم وهم مصعب. وهم يعني أخطأ، أنه كل الحكي عن مصعب خطأ، وهم مصعب. فقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في جوف الكعبة. الحكي الأخير للحاكم ما أخذوا، حكم الحاكم بأن مصعب وهم يعني أخطأ ما أخذوا. شو أخذوا؟ أخذوا بكلام مصعب الأول. واحد اثنين جعلوا كل التواريخ على ذلك. اي تاريخ ليش ذكر انه مصعب انه حكيم بن حزام وليد حينئذ في الكعبة؟ ما كل نصوص السنة بتقول انه امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي ولد في الكعبة. لذلك الشيخ محمد حسن اليتيم في كتابه دلائل الخطبة الجزء الثاني صفحة 327 بيقول واقول الحق ان حكيما لم يولد في الكعبة، ولكن المنحرفين عن الامام امير المؤمنين ذكروا ذلك لينقضوا فضله، فضل امير المؤمنين صلوات الله وسلامه. هذا من ناحية النصوص. اما من ناحية كيف ولدتها، واخبار كثيرة جدا، من اراد ان يطالع فعليه ان يراجع البحار جزء 35 ذكروا القصة بتفصيلها، بس انا هنكر خلاصة. عن يزيد بن قعنب قال كنت جالسا مع العباس بن عبد المطلب بأزاء بيت الله الحرام إذ أتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم أمير المؤمنين عليه السلام، وكانت حاملة بأمير المؤمنين 9 أشهر وكان يوم التمام آخر يوم الحملة، فوقفت بأزاء البيت وقد أخذها الطلق فرمت بطرفها نحو السماء وقالت إي ربي إني مؤمنة بك
وبما جاء به من عندك الرسول. من الرسول هو أنبئ يعني أعلن نبأه على رأس الأربعين بعد ولادة نبي بعشر سنين ظاهرا، بس هو من حين ولدته كان نبيا صلى الله عليه وسلم، وهي ربته، هي تعرف أنه رسول. لذا قالت وبما جاء به من عندك الرسول وبكل نبي من أنبيائك وبكل كتاب أنزلته، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل، وإنه بنى بيتك العتيق، فأسألك بحق هذا البيت ومن بناه وبهذا المولود الذي في أحشائي الذي يكلمني. وطبعا ما تتعجب، هذا المسيح كلم الناس في المهد وكان صبيا، الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه، وأنا موقنة إنه إحدى آياتك ودلائلك لما يسرت علي ولادتي.
اللهم صل على
محمد.
قال يزيد بن قعنب فرأينا البيت قد انفتح من ظهره، وإشارة الظهر واضحة في قبال البيت، في قبال الباب، لا أن الباب للعبادة، هي ما دخلت حتى تصلي، هي دخلت حتى لي حينئذ طبعا. فانفتح من ظهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا، ثم عادت الفتحة والتصقت بإذن الله. صرنا مش أنه نفتح من ناحية المستشار، بعد الحد الله فتح المستشار مبين لحد الله، صرنا أن نفتح الباب مش المستشار لنوصل إليها بعض نسائنا، فلم ينفتح الباب. فعلمنا أن ذلك أمر من أمر الله عز وجل، وأهل مكة يتحدثون بذلك في أفواه السكك على الطرق، وتتحدث المخدرات في خدورهن. ثم خرجت بعد الرابع وبيدها أمير المؤمنين عليه السلام، ثم قالت إني فضلت على من تقدمني من النساء لأن آسيا بنت مزاحم عبدت الله عز وجل سرا في موضع لا يحب أن يعبد الله فيه إلا اضطرار، وأن مريم بنت عمران هزت النخل اليابسة بيدها حتى أكلت منها رطبا جنيا، وإني دخلت بيت الله الحرام. ما فيك تقيس بيت الله الحرام ببيت فرعون. وإني دخلت بيت الله الحرام، وبهذا بان فضله على آسيا، فأكلت من ثمار الجنة، وبهذا بان فضله على مريم، فأكلت من ثمار الجنة وأوراقها، فلما أردت أن أخرج هتف بي هاتف يا فاطمة سميه عليا فهو علي، والله العلي الأعلى يقول إني شققت اسمه من اسمي وأدبته بأدبي ووقفته على غامض علمي، وهو الذي يكسر أصنام في بيتي، وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي ويقدسني ويمجدني ويهللني، وهو الإمام بعد حبيبي ونبيي وخيرتي من خلق محمد رسولي ووصيه، فطوبى لمن أحبه ونصره والويل لمن عصاه وخذله وجحد حقه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بالوضع ولدت صلوات الله وسلامه عليه أكثر الشعراء في ذكرها، لكن أفضل ما قيل في شعره كليت شعر. الشعر الأول هو السيد الحميري. السيد الحميري رضوان الله تعالى عليه بيقول ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه والمسجد، بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها والمولد، في ليلة غابت نحوس نجومها وبدا مع القمر المنير الأسعد، جمع السعد، ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. الشعر الثاني بالواقع هو الشيخ حسن النجف رضوان الله عليه، كان من أحد كبار علمائنا، هذا اللي كان صلاته تضل شي ساعة، كان عمره فوق يعني صلاته الظهر تضل ساعة والعصر ساعة، ومرجع كان عمره في 70 سنة، مرة يجوا قالوا له فيصلي فينا بصلاة أضعافنا، قال له أني أضعف أضعف ماني أكثر واحد فيك الختيار، إذا الصلاة دي أضعفنا أني أضعف واحد فيك. له قصيدة كبيرة في ولادة أمير المؤمنين في الكوفة للبيت الله، بيقول جعل الله بيته لعلي مولدا يا له علا لا يضاه، لم يشاركه في الولادة فيه سيد الرسل لا ولا أنبياء. طبعا القصيدة طويلة مش نطول عليكم، بس من أراد يراجعها في راجعة في غدير السيد الصفحة 23. الثالث اللي هو الأهم هو بالواقع العلامي النيس إسماعيل الشيرازي رضوان الله عليه. القصيدة ما بعرف مش ليش ذكر غامبي، مع انه هي من افضل القصائد التي قيلت في مدح امير المؤمنين، على كل منها في خصوص المولد. بس بل آنست نفسي من الكعبة نور، مثل ما آنس موسى نار طور، يوم غش الملأ الأعلى سرور، قرع السمع نداء كندى شاطئ الوادي طوى من حرمي، ولدت شمس الضحى بدر التمام، فانجلت عنا دياجير الظلام، نادي يا بشراكم هذا غلام، وجهه فرقة بدر يهتدى بسنا أنواره في الظلام. اللهم صل على محمد. إلى أن يقول هذا التخميس الأخير يقول سيد فاق علا كل الأنام، كان إذ لا كائن وهو إمام، شرف الله به البيت الحرم. مش كان الشرف لأمير المؤمنين، كان الشرف للبيت بأن كان موطنا لولادة أمير المؤمنين. شرف الله به البيت الحرام حين أضحى لسناه مولدا فوطى تربته بالقدم، لأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي طهر هذا البيت من الأصنام، فصعد على ظهره ووطأه حينئذ بالقدم. طبعا نكتفي بهذا المقدار حول ولادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وبالأخير لا يسعنا إلا أن ندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه. هذا مع العلم أنه طبعا باعتبار أنه بداية شهر محرم الحرام وصفر، فلا بد حينئذ أن نوقف هذه السنة المباركة الحسنة، طبعا نوقفها وقفا مؤقتا لا وقفا مؤبدا، إلى ما بعد صفر أو إلى آخر يوم أو إلى حين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن شاء الله أن نكلم بهذا الوجه العامر. طبعا في دايدا في هذه البلدة الكريمة التي نحن نشكرها على أن احتضنتنا خلال الفترة واحتضنت كل الآتين من الخارج، إلى دايدا أنه هي بتقيم مجالس العزاء طوال شهر محرم وطوال صفر سنة الحسنة، ما في حدا يقول أنه مش حسنة، يحسن الاقتداء بها لكن حسب طاقة كل بلد، ما بعرف إذا كل البلاد بتقتدي فيها. في بلاد بعرف أنا في قرى بالإحساء وبالقطيف بالواقع بظل يقرأ تعزي 360 يوم، يعني على طوال السنة حتى في أيام الأعياد بيقرأ تعزي، ولو أنه تعزي مختصرة مو شرط مع كلمة رجل دين وتوزع راحة وما يعرف شو، يكفي مسمى العزاء ولو كل يوم، أمر حسن ما في حدا يقول عنه ليس بحسن. تشكر البلد بالواقع على هالسنة، هذا من جهة. من جهة تانية يا حبذا لو شاعت هذه السنة وعمت في كل القرى حتى يبقى ذكر أبي عبد الله الحسين في القلوب دائما كما هو ذكر الله، لأن ذكر أبي عبد الله هو فرع من ذكر أمير المؤمنين الذي هو فرع من ذكر رسول الله الذي هو فرع من ذكر الله جل وعلا. على كل ندعو الله أن يتقبل أعمال الجميع وأن يوفق الجميع لكل خير وأن يوفقنا معه وأن لا يميتنا جميعا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.